الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سورة الإسراء إن شاء الله. وصلنا لآية 31. الله سبحانه وتعالى يقول: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، في قراءة وهي قراءة الجمهور كهكذا، ومنها رواية حفص عن عاصم المشهورة عندنا، ولكن قرأها ابن ذكوان وأبو جعفر خطأ كبيرا. أما ابن كثير المكي فقرأها خطاء كبيرة بالألف. من قرأ كحفص يعني خطأ كبيرة، فهي يجوز أنها تكون هي المصدر كإثما، أثمت إثما، والفاعل خاطئ. أما من فتحها أو فتح الخاء والطاء، فتحهما خطأ، وهو الخطأ الذي ضد العمد أنه يكون خطأ. أما حدة من مدها اللي هو ابن كثير خطاء كبيرة، فكي كأنها بمعنى أنهم يخاطئون الحق والعدل، يخالفونه، يخاطئون هذا الحق والعدل، ليكتمل المعنى. يعني ان هم الايات القراءات تكمل المعنى احيانا، يكون بمعنى في قراءه وهكذا يكملها قراءه اخرى او تفسرها او كما قلنا سابقا. ثم ناتي الايه 33: فلا يسرف في القتل. يعني يستحسن تتابع معنا ان شاء الله في المصحف عشان احنا ما بناخدش ايه يعني. فلا يسرف في القتل، وقرأها الأخوان حمزة والكسائي، احنا يطلق عليهم الأخوان حمزة والكسائي، أو لا الصحاب لأن معهم خلف، قرأها حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، أي فلا تسرف في القتل. أما فلا يسرف في القتل بالحجة الغيب أنها إسنادها إلى الولي، ولي الدم. أما فلا تسرف في القتل كأنه للولي أو للحكم أو القاضي يعني أو فلا إيه، فلا تسرف، وخطاب يكون أشد الخطاب في النهي، يكون أشد الخطاب مواجهة في الخطاب. ثم نأتي لآية 35: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص كهذا بالقسطاس. أما الباقون ومنهم شعبة عن عاصم قرأوها بضم القاف القسطاس، وهما لغتان من لغات العرب، معناها طبعا الميزان، ولكنها هي أصلها رومي وليس عربي، ولكنها عربت، ولذا بعض الكلمات التي عربت اتسعت فيها اللغة للإعراب أو التشكيل. بعد ذلك تأتي آية 38: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأها المعظم أو الجمهور بهذا. أما ابن عامر قرأها ابن عامر والكوفيون الأربعة هكذا. أما باقي القراء أو الباقون قرأوها سيئة عند ربك مكروها، كان ذلك كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، على الإفراد والتأنيث، منصوبة طبعا منونة. كأن كان سيئة مكروها، أنها سيئة مكروها، ويقال بعد أنها اسم للجنس. أما سيئه فكأن منه إيه الأعمال، منها السيء والحسن، وهو يشير إلى السيء أو سيء الأعمال أو سيء المقال أو ما يشار إليه، يعني أي شيء يشار إليه كان سيئه، يعني كأن فيه حسن وسيء، ويشار إلى سيئه كان عند ربك ما كان سيئه عند ربك مكروها. أما آية 41: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. قرأها باقي الكوفيون الأخوان وخلف ليذكروا. من قرأ ليذكره فإن هو مضارع ذكر، أما من قرأ بتشديد الذال فهو من الأصل يتذكر، للدلالة على جميع المعاني الخاصة بهذه الحال. وقال ذكر أي من خفف الذال، من الذكر الذي باللسان أو الذكر الذي ضد النسيان، إما ذكر بلسانه من الذكر أو الذكر الذي ضد النسيان. طبعا أصل كلمة ليتذكروا هي ليتذكروا، ولكن أضغم التاء في الذال لقرب المخرج، وهو من الاعتبار والتدبر، من شدة التدبر فتدل على ذلك، فأصبحت ليتذكروا مرسومة ومقروءة هكذا. بعد ذلك آية 43، قل لو كان معه آلهة كما يقولون أو كما تقولون، بالخطاب قرأها ابن كثير وحفص كما يقولون، حفص المشهورة والباقون كما تقولون، خطاب للكفار لإقامة الحجة طبعا والتهديد والوعيد. بعد ذلك آية 44، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، قرأها بعض القراء يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، طبعا المشهورة عندنا هي في رواية حفص، وباقي الكوفيون والبصريان أبو عمرو ويعقوب، فتسبح له. التأنيث مجازي هنا أو للفصل، لأن التأنيث مجازي ولوجود الفصل أيضا بين الفعل والتأنيث، تسبح له ففصلت بله، ما قالش تسبح السماوات، فهنا التأنيث مجازي، فجاز فيه أيضا التذكير ليسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن. بعد ذلك آية 45، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بعض المفسرين ذهب على أنها ساترا، ولكن البعض حقق في هذا المعنى وتدبره وقال أن يكون الحجاب مستورا، هناك حجاب ولكنه مستورا عن العيون فلا يرى، فهذا أبلغ في التعبير عن هذا الحجاب الذي بين القرآن والكفار أو الذين لا يؤمنون بالآخرة. بعد ذلك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هنا أعداء الرسل، أعداء الرسل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ولكن تجد بعض هذه الصفات في يومنا هذا، عمن أعرض عن ذكر الله وإن كان مسلما، تجد فيه بعض هذه الصفات للأسف، لو ترك القرآن أو هجر القرآن فيتبع، لو لم يتدبر آيات القرآن فيمكن أن يتبع ما تتلوه الشياطين أو ما توحيه إلى أوليائها. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وبقدرتك أرحم الراحمين. بعد ذلك نأتي إلى 49، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ثم أعيدت في هذه السورة أو في آخر السورة بدون زيادة أو نقصان. في آية 98 قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ولكن هذا ليس تكرار، ليس بتكرار، لأن الأول من كلامهم في الدنيا والثاني من كلام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، على الأرجح أنه في الآخرة. بعد ذلك آية 53، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل قول الحسن سبحانه وتعالى، التي هي أحسن، أي انتقاء أحسن الكلمات في التخاطب بينهم. وهنا في توجه، فإن الشيطان ربما نزغ في الكلمة الحسنة إذا كان يمكن التخاطب بأحسن منها، يعني يمكن ينزغ في قلب المتلقي أو في قلب الذي يقال له أن هناك أحسن من هذا، لما قال هذا، ولكن في كلمة أفضل منها. عشان لذلك قال الله يقول التي هي أحسن بصيغة التفضيل بصيغة أفعل. بعد ذلك نأتي في آية 59 الله سبحانه وتعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقال بعض السلف والتابعين هل من الدين بل من العقل أن يخوفنا الله فلا نخاف؟ وبعض ذهب يحلل الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف تحليلات علمية، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد والتابعين والسلف كانوا يفزعون جدا منها من هذه الأحداث، ويلجؤون إلى المساجد وإلى صلاة الخسوف وصلاة الكسوف ويدعون ويخافون. ثم نأتي لآية 64 وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كما قرأ حفص وانفرد بها، وهي قراءة صحيحة متواترة، وقرأها الباقون برجلك بسكون الجيم طبعا وقلقلتها. من قرأ بالكسر وهو حفص هي رجل بالكسر ورجل بالضم بمعنى راجل أي مترجل على رجلي ماشيا، ومن قرأ بإسكان الجيم فهي جمع راجل برجلك هي كأنها ركب وراكب، راكب هي على فاعل على وزن راجل، وركب هي على وزن رجل أو رجلك طبعا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سبحانه حسبي الله ونعم الوكيل. دي في آية 65. من الفطنة أننا إذا رأينا للشيطان علينا بعض الغلبة والسلطان فلنتحقق من عبوديتنا لله تعالى سبحانه وتعالى. ثم نأتي لآية 68 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أم أمنتم بعد ذلك أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قصفا من الريح فيغرقكم. قرأها الجمهور بالياء، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو بالنون في كل المواضع، نخسف نرسل نعيدكم فنرسل فنغلقكم. أما قرأ رويس وأبو جعفر ولكن بخلف ابن وردان أي له قراءتان فتغرقكم، طبعا وجه تاني له وجه تاني ابن وردان فتغرقكم، فطبعا هو قرأها عن أبي جعفر ولكن بخلف فتغرقكم، أو فالوجه الثاني أن فتح الغين فتح الغين وشدد الراء فتغرقكم بالتشديد أو بزيادة في البنية، فهي تعتبر انفرادة لابن وردان، لذا المقدم لا غير مقدم هذه الرواية، فالأولى أو المقدم في الأداء فتغرقكم، وهذا لابن وردان فقط، والله أعلى وأعلم.